نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مسند الحسين بن علي رضي الله عنهم قال حدثنا عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن نافع الحميري الصنعاني ثقة حافظ عمي في آخره، نعم.
قال أنبأنا ابن جريج،
عبد الملك بن عبد العزيز الأموي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل.
قال سمعت محمد بن علي يزعم عن حسين وابن عباس رضي الله عنهم أو عن أحدهما أنه قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل جنازة يهودي مر بها عليه فقال آذاني ريحها.
طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، ليش؟ لانقطاعه. ماذا كانت علته؟ مر معنا في 722، يقرأ علته 722، ارجع العلة إلى 1722، ذكرنا لكم علة وقتها. الانقطاع كان فيه نعم، محمد بن علي بن حسين لم يدرك الحسن بن علي ولا؟ طيب، هل يسمى فقط إسناد ضعيف ولا نقول عليه منكر؟ قلنا عليه منكر. ليش؟ خالف ما هو أوثق. ما هو الأوثق؟ أنه قام النبي فزعا الموت. العجيب أن امرأة فيها علمنا أظنها ما أدري ردته عليها في تويتر الرسائل القصيرة، لا يرادوا الكفار يغزون منه أو أنهم أرادوا معنى تجاري، على كل حال صرف، فصار لنا منجنيق نقذف به على أهل البدع وأهل الشر، أشكر الله على فضله. تقول في كلامها يعني لازم نحترم الأديان والأخرى كاليهودية أو كما تقول. شوف النبي لما مر جالس يهودي قام. طبعا الجهال يغترون بالكلام هذا، يقول هو جنازة كيف يهودي حي؟ تضرب له سلام، هذا يهودي حي، هذا ميت وقام لها النبي. هذا قام النبي من أجل فزع الموت، لا احترام اليهودي. إذا هو النبي ما كان يقوم ولا هو حي وهو أفضل الخلق بالإجماع، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال أنس ما كان شيء أحب إلى أصحاب النبي من النبي، وما كانوا يقومون له إذا رأوه لأنه كان يكره ذلك، كان النبي يكره ذلك. فكيف يقام لليهود احتراما وفي قلبه مسبة لله وفي بعد موته؟ نعم، إذن يشرع إذا رأيت جنازة يهودي أن تقوم فزعا للموت. وهل يجب أن تقوم؟ لا، يستحب، وجنازة مسلمة بأولى. قام النبي ثم قعد كما في حديث علي، فيجوز أن تقعد ويجوز أن تقوم، كلاهما جائز. نعم، والموت له فزع، فينبغي أن تشعر من معك بفزع الموت، تقوم ولا تكون في ضحك في الجنازة كما يفعل بعض الجهلة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يزيد وعباد بن عباد،
يزيد بن هارون، نعم، السلمي الواسطي ثقة متقن عابد، وعباد بن عباد الأودي أو الأزدي، نعم، وهو ثقة ربما وهم. قال
أنبأنا هشام،
هشام بن أبي هشام بن زياد القرشي متروك.
قال عباد ابن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد: قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وإذا قلنا إسناده ضعيف جدا هل يقبل التقوية؟ ما يقبل، لأن في سنده هشام بن أبي هشام بن زياد القرشي وهو متروك، أي شديد الضعف. وعلى كل حال، عند المصائب وذكر المصيبة يقول العبد: إن لله وإنا إليه راجعون. ليس في السنن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الرجل: إن أخاك توفي. يقول: أخوي؟ يقول: نعم. فلان؟ يقول: نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. خطأ هذا، لأن المقام مقام حوقلة، مقام عفوا استرجاع، ليس حوقلة. قال الله تعالى في كتابه: والذين إذا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ورد هذا. فعلى المسلم أن ينتبه، لأن هذه انتشرت بين الناس وقت المصيبة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله مشروعة، لكنها تقال مطلقة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. والآن الشيطان تلاعب بهم حتى لا يظفروا بهذا الكنز. الشيطان حسود لولد آدم، قطع لهم الكلمة ذي وجعلهم يذكرونها في غير مكانها. المهم حتى يحرموا بركتها. تأتي الزوجة تضاد أو تتطاول على الرجل، نعم، ويرد عليها بكون لا حول، هكذا لا حول إيش، أو لا حول الله. هذا ما له معنى. لا حول، لا حول الله. فجاء في حديث موسى الأشعري: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز، لكن نأتي بها على وجهها، لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يزيد.
يزيد ابن هارون الواسطي، ثقة، متقن، عابد.
قال: أنبأنا شريك بن عبد الله
الكوفي، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه لما ولي القضاء.
عن أبي إسحاق
عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيع الكوفي، ثقة مكثر، عابد اختلط بآخره.
عن بريد بن أبي مريم،
بريد بن مالك بن ربيعة السلولي، نعم، ثقة.
عن أبي الحوراء
ربيعة بن شيبان السعدي، ثقة.
عن الحسين بن علي،
الحسين بن علي معروف أنه مسنده، نعم،
رضي الله عنهم قال: علمني جدي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، فذكر الحديث.
كلمات أقولهن في الوتر، هذا الحديث إسناده هنا ضعيف. هل نستسلم إذا رأينا حديث إسناده ضعيف، أم نعتبر مثل دلك اليد في الأرض؟ بالأمس مرة معنا في درس النسائي ولا في سنن الترمذي؟
النسائي.
عند النسائي. هذه فائدة أنكم ما تغيبون إخواني، ترى تفينا عظيمة، أقسم بالله لا أقل من أنك لما تحضر درس تذكر الكتاب، تذكر المرة معك فمباشرة يكون التخريج في ذهنك سبحان الله مباشرة. الحديث أخرجه مسلم أخرجه كل ما مريت على شيء من الأحاديث حتى أن تقرأ في مجلة في الطائرة تعرف الحديث هذا أخرجه فلان وفلان وفلان مر معنا في درس كذا وكذا وكذا. والبعض ما يعرف هذه النعمة مسكين مشغول في دنياه ما يعرف هذه النعمة تفوت دروس كثير وحديث مسند كثير على خلاف ابن تيمية. ابن تيمية ما يسمع مسند حلقة مسند لكن يكون فيها الشخص معروف زكي من الراسخين في العلم يعرفه مستفيض علمه يذهب الشيخ. ونبه على مسألة يا إخواني صايرة منتشرة أرجو أنكم تتعاونون في النصح فيها. مسألة التعليم شيء طيب لكن أهل الحديث ما يتعلمون لمجرد الدعاية. يجي صاحبه يدعو يقول لك تعال والله في درس في مكان كذا تعال معي والله صحيح مو كذا صاحب الحديث. صاحب الحديث يقول من هو الآن أريد أحد أثنى عليه من الراسخين المعروفين هل استفاض علمه هل كذا والله عندنا درس بعد العشاء في مكان كذا هيا تعالوا ترى فلان كذا كذا. لابد أن يعرف الإنسان من يطلب عنده العلم. ليس أي ما شخص أعلنك تعال هذا بل أنكم إذا شفتم كذا تكلمون الشخص الخاص تقول أبرز لي تزكية فلان اللي قاعد تدعي للناس إليه من هو. نعم من الاحترام لأهل العلم ورأيهم تسألهم إلى آخره. فلا ينبغي للإنسان أن كل ما سمع شيء ينقاد له حتى يتثبت. كم درسنا هذا وعلمناه ولا يزال البعض كأنه لا يعرف هذه المسألة. نعم كلمات أقولهن في الوتر قلنا أن هذا الحديث له شواهد وهذا يدل على أنه في الوتر فيه قنوت ودعاء وكان يرى ابن مسعود أن ذلك طوال العام. وبعض سلفنا كان يرى القنوت في النصف الثاني من رمضان إلى أن ينتهي رمضان لكن الصحيح قول ابن مسعود أن القنوت يكون طوال العام حتى فيما قبل النصف. الأفضل أن يكون يبدأ بين النصف لكن لو قرأت قبل النصف كما هو مذهب شيوخنا لا حرج. وليس مختصر الأمر فيه على القنوت اللهم اهدنا فيه من هديته بل قال علمني في القنوت مع القنوت له دعاء وهذا منه. نعم
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد.
عبد الملك بن عمرو القيسي عبد الملك بن عمرو القيسي وأبو سعيد عبد الرحمن بن عبيد البصري النوفلي صدوق ربما أخطأ. نعم سليمان
قال حدثنا سليمان بن بلال
القرشي والتميمي وهو ثقة
عن عمارة بن ابن غزية
ابن الحارث المازني المدني لا بأس به
عن عبد الله بن علي بن حسين.
نعم.
عن أبيه علي بن حسين عن أبيه حسين بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه.
نعم عبد الله بن علي بن حسين رجال الترمذي روى عنه جمع وثقه ابن حبان وابن خلفون والذهبي وقال حافظ مقبول. إسناده إذن إسناده مقبول ضعيف لكنه روى عنه جمع. إذا قال إذا قيل من الثقات فهو ينتقل للحسن. قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه هذا فيه معنى للبخل الممقوت، وليس الحصر فيه، كان يقول لا بخل أشد من أذكر عنده فلا يصلي عليه، ليس معنى أنه لا بخيل إلا هذا، فهمت؟ يعني البخيل مثلا هو الذي يمنع الحق الواجب، والأشد في البخل أن يمنع حق النبي بأن يصلي عليه بخلا بالنطق، يبخل بالكلام، قل اللهم صلي، بخل وهو يقدر، فلا يسمى البخيل بخيل إلا هو يقدر. وذلك لا يجوز المرأة أن تعير زوجها إذا ما قدر، تقول له أعطينا 4000 أبى أشتري فستان، يقول والله لا أجد الآن 4000، تقول له أيها البخيل كيف، حتى يجد ويمنع الحق. هذا إذا كان حق، لأن بعض النساء يسرف في النفقة، يسرف. كذلك من شكر هذا الرسول النبي الأمي على ما قدم من علم نافع للناس والصبر حتى بلغ دعوة التوحيد وأخرج الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور، الأقل أقل ما يكون من أقل ما يكون أن تصلي عليه ذكر، تقول اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. ويرجع في حديث آخر، من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد أخطأ طريق الجنة. وفي حديث الحاكم أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين، قد صعد المنبر فقيل ما قلت، قال جاءني جبريل، لماذا قلت آمين؟ قال إيش؟ من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله، يعني من رحمته. وهنا البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه، هذه 3 أحاديث تدل على التغليظ في من تهاون بالصلاة على النبي إذا ذكر، اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجزيك أن تقول اللهم صلي وسلم على محمد، والأفضل أن تأتي بالصيغة تامة، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
قال وأبو قال أبو سعيد فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم كثيرا.
اللهم صل على محمد. إيه.
قال حدثنا موسى بن داود.
موسى بن داود الطرسوسي صدوق فقيه زاهد له أوهام.
قال حدثنا عبد الله بن عمر
القرشي العامري ضعيف عابد
عن ابن شهاب
محمد بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه
عن علي بن حسين
علي بن حسين هو صاحب نعم عن علي بن حسين
عن أبي
علي بن حسين نعم عن أبيه هو
الحسين بن علي
نعم
عن أبيه رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم هذا الحديث إسناده هنا ضعيف، ليش؟ لأن من رواية عبد الله بن عمر المكبر، عبيد الله المصغر هو الثقة، فإسناده على كل حال ضعيف، لكن له شواهد، له شواهد، ولذلك يقال فيه حسن لغيره. ففيه من الفقه أنه ينبغي للشخص أن يحسن إسلامه، يجمل إسلامه. كيف يجمل إسلامه؟ بالاتباع للنبي بعد طلب العلم. إذا ما طلبت العلم قلت أنا بقعد في بيتي ما بجي حلقات خلاص. تصور إذا توفى يعني من تاريخ قرارك أنك تترك الحلقات أو أنك تعرض عن العلم، لا تشتري كتب في بيتك وتبدأ تقرأ وتبحث أنت والزوجة، ولا تقرؤون في شيء وتعرض عن المشايخ وتعرض عن العلم، سيحسن إسلامك، مآلك حسن إسلامك ولا سيقبح؟ ها؟ سيقبح من أي وجه، لأنك ستأتي بدع وضلالات، لأنك ما طلبت العلم عرف طريق الجنة وما يضله. هل يعرف العلم بالإلهام؟ هل يعرف المنام؟ هل يعرف برأي الأنام؟ لا يعرف إلا بالتعلم، حضور، استفادة، حينئذ تعرف العلم، تتخلص من الجهل، وهو أفضل عبادة كما قال محمد: لا شيء يعدل العلم من حسنة نيته. لذلك الشيطان يبعدك عنها بأي وسيلة، يقول لك كذا الدرس صعب، شوف الشيخ فلان، روح للشيخ كذا، يخليك تحتار لكي يصدك عن إيش هذا الخير، من حيرة يعني يجيب لك أشياء، ليش ما رحت كذا، ليش الحين يفوتك الزمن، يفوتك ليش ما رحت تدرس كذا، ادرس كذا، ادرس، المهم ما تحضر، المهم ما تحضر. نسأل الله العافية. فأنت تصبر على وسوسة الشيطان، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وواصل حضور حلقات العلم. فكيف تعرف ما يعنيك بالإسلام وما لا يعنيك بإيش؟ بطلب العلم. قال الحافظ بن حجر في شرح الحديث: من حسن سلامة تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة. فإذا الجاهل سيشتغل كثير مما لا يعنيه، جاهل، فحينئذ سيقبح إسلامه، لأنه سيشتغل بأشياء كثير لا تعنيه في الآخرة، لا تعنيه، فسيقبح إسلامه. فحسن إسلامك أولا بإتقانك لطلب العلم، فحينئذ تعرف ما يقربك من الله ويفيدك في الآخرة، فتتخلص مما لا يفيدك في الآخرة. رأى شخص ما طلب العلم، قال: والله نسمع طلب العلم جيد، العلم المحقق هو الذي يستفيد منه، ليس الملح، والله بستفيد. فناداك وخلاك من الصباح المساء تقرأ في الإسرائيليات، بس فقط إسرائيليات، لا شروط صلاة، قصص إسرائيلية، هكذا العلم، أو قص وحكايات، خلاك تحضر محاضرات هل ابتسم بنك في جدة بحار أو بحر الحب، اسمع كأنها عناوين أفلام درامية، اسماء محاضرات، بحر الحب، هي اسماء محاضرة، محاضرة أخرى ابتسم بنك في جدة، هذه طيب، هذا يعنيك؟ فإذا أردت الذي يعنيك، أحضر عند الشخص الراسخ في العلم الذي يدلك على علم محقق ونقل مصدق حتى تعرف ما يعنيك. الحديث الضعيفة لا تعنيك، لا تحضر مجالس صاحبه يذكر الحديث الضعيفة كل شوي، صوفي أو غيره، ما يعنيك هذا. فما يفيدك في الآخرة الحديث الصحيحة، شرح الصحابة للأحاديث والآيات، قواعد صحيحة، علم محقق، نقل مصدق، هذا يعنيك. أما المجالس القصاص أو أهل البدع لا تعنيك. حتى في كلام الناس عند زيارتك للجيران، لا تسأل جارك، لا تسأل جليسك، ضيفك، من استقبلته في بيتك، أشياء لا تعنيك، لا تفيدك أنت. كم تأخذ راتب؟ كم عمرك؟ كم عمر زوجتك؟ كم كان بينك وبين زوجتك عمر؟ ايش دخلك في الأشياء دي؟ ها؟ وش دخلك؟ فلا تسأل الشخص شيء لا يفيدك في الآخرة، تكون حسن الإسلام، عود لسانك على هذا. الإنسان إذا اعتاد لسانه قد يسمع منا علم في هذا المجلس، لكن سرعان ما، كما أذكر لكم يعني كم سمع الإنسان من الاحتياط في طلب العلم، الاحتياط في طلب العلم، ولا يطلبه إلا عند من عرف واستفاد، ومع ذلك تجده ينقاد. أول ما يجي لصاحب يقول تعال، كأنه هو الشخص اللي هو زميله يزكي، اللي يزكي العلماء، مو صاحب كذا تعال فلان احضر درسه، هذا يزكي؟ قل من زكاه؟ من أهل العلم، من الراسخين، استفاض علمه، عرف علمه، صاحب ما يزكي تعال فلان في درس عند فلان، طيب إن شاء الله، قل من؟ وين تزكيته؟ كل واحد إما ينقاد، أي ما يقول له صاحب شيء ينقاد، 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 كن متريث. نعم.
قال
طيب في وقت. نعم هذا مسند انتقل.